Yes. نعم. سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 52 قال المصنف رحمه الله تعالى: في تتمة الفصل في آداب الفتوى العاشرة: ينبغي إذا ضاق موضع الجواب ألا يكتبه في رقعة أخرى خوفا من الحيلة، ولهذا قالوا: يصل جوابه بآخر سطر ولا يدع فرجة لئلا يزيد السائل شيئا يفسدها. وإن كان موضع الجواب ورقة ملصقة كتب على الإلصاق، ولو ضاق باطن الرقعة وكتب الجواب في ظهرها كتبه في أعلاها إلا أن يبتدئ من أسفلها متصلا بالاستفتاء، فيضيق الموضع فيتمه في أسفل ظهرها ليتصل جوابه. واختار بعضهم أن يكتب على ظهرها لا على حاشيتها، والمختار عند الصيمري وغيره أن حاشيتها أولى من ظهرها، قال الصيمري وغيره، والأمر في ذلك قريب. الحادية عشرة: إذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بعد، يقول الشيخ محمد الثيمين رحمه الله تعالى: ونحن نرى أن الحاشية أولى، يعني إذا كتب في الحاشية بقية الجواب فيكون الجواب في صفحة واحدة، هذا أولى، يعني حتى لا يدع مجالا للزيادة على جوابه. نعم. الإنسان إذا كان مفتيا لابد أن يتحرى أن لا يلعب بفتوى. نعم.
قال رحمه الله: الحادية عشرة: إذا ظهر للمفتي أن الجواب خلاف غرض المستفتي وأنه لا يرضى بكتابته في ورقته، فليقتصر على مشافهته بالجواب، وليحذر أن يميل في فتواه مع المستفتي أو خصمه، ووجوه الميل كثيرة لا تخفى، ومنها أن يكتب في جوابه ما هو له ويترك ما عليه، وليس له أن يبدأ في مسائل الدعوة والبينات بوجوه المخالص منها. وإذا سأله أحدهم وقال: بأي شيء تندفع دعوة كذا وكذا أو بينة كذا وكذا، لم يجبها كي لا يتوصل بذلك إلى إبطال حق، وله أن يسأله عن حاله فيما ادعى عليه، فإذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع وغير دافع. قال الصيمري: وينبغي للمفتي إذا رأى للسائل طريقا يرشده إليه أن ينبهه عليه، يعني ما لم يضر غيره ضررا بغير حق. قال: كمن حلف لا ينفق على زوجته شهرا، يقول يعطيها من صداقها أو قرضا أو بيعا ثم يبريها.
يقول الشيخ محمد رحمه الله: وهذا فيه نظر، إذا حلف أن لا ينفق على زوجته شهرا قلنا له: كفر وأنفق. نعم، لأن النبي عليه السلام قال: إذا حلف أحدكم على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. إذا حلف الإنسان على شيء أن يتركه إن كان واجبا، والنفقة على الزوجة واجبة، نفقة على الزوجة والعيال واجبة، فإذا كان يعني يعلم، إذا حلف هذا اليمين يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الحيلة ذكرها المصنف لا. نعم.
قال رحمه الله: وكما حكي أن رجلا قال لأبي حنيفة رحمه الله: حلفت أني أطأ امرأتي في نهار رمضان ولا أكفر ولا أعصي، فقال: سافر بها.
ولا شك أن هذه حيلة محرمة، هذا إن صح عن أبي حنيفة ذلك، لكن هذا لا يجوز، لأن العلماء يقولون أن الإنسان إذا فعل مثل ذلك يعامل بنقيض قصده، إذا سافر أو تمارض من أجل أن يجامع امرأته فإنه يكون آثما، إن كان قصده من السفر أن يسقط عنه الصوم ويجامع فهذا لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: الثانية عشرة: قال الصيمري: إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامية بما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك زجرا له، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن توبة القاتل فقال: لا توبة له. وسأله آخر فقال له: توبة. ثم قال: أما الأول فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته، وأما الثاني فجاء مستكينا قد قتل فلم أقنطه. قال الصيمري: وكذا إن سأله.
هذا جاء مثله في سنن البيهقي وغيره. نعم.
قال الصيمري: وكذا إن سأله رجل فقال: إن قتلت عبدي هل علي قصاص؟ فواسع أن يقول: إن قتلت عبدك قتلناك. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه. ولأن القتل له معان. قال: ولو سئل عن سب الصحابي هل يوجب القتل؟ فواسع أن يقول: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سب أصحابي فاقتلوه. فيفعل كل هذا
فاقتلوه، والوارد: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نعم.
فيفعل كل هذا زجرا للعامة ومن قل دينه ومرؤته.
نعم. وبالنسبة لتوبة القاتل، جعل ابن عباس رضي الله عنه أن له توبة، وجاء ما يفيد أنه ليس له توبة، وقيل إن آخر قوله أن له توبة. وأي ما كان، حتى ولو كان هذا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لم يرجع عنه أنه ليس له توبة، فهذا القول خطأ وليس بصحيح، لأن الله عز وجل قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. استثنى الله عز وجل من تاب، والتوبة مقبولة من كل أحد، حتى الشرك إذا تاب الإنسان منه فإن الله عز وجل يقبل توبته. كيف بما هو دون الشرك كالقتل؟ والرجل الذي قتل 100 نفس وأراد أن يتوب وتاب وكان بينه وبين أرض التوبة شبر واحد، قبل الله توبته. وفي رواية أنه دخل الجنة، بل في رواية أن الله عز وجل أوحى الأرض التي أراد أن تقاربي والأرض التي ترك أن تباعدي حتى يقبل توبته سبحانه وبحمده. وبعضهم يقول أن هذا ليس بصحيح، يعني عدم قبول توبة التائب القاتل مطلقا هذا لا صح عن ابن عباس. ومن ذلك كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: القتل يتعلق به 3 حقوق: حق لله وحق للمقتول وحق لأولياء المقتول. أما حق الله فتمكن التوبة منه، وأما حق أولياء المقتول فيمكن التوبة منه أيضا، وذلك بأن يسلم القاتل نفسه لهم. أما حق المقتول نفسه فلا يمكن، لأنه حق آدمي لم يأخذ به، فيوم القيامة لابد أن الله تعالى يختص من القاتل المقتول. هكذا وجهه ابن القيم رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم. وإن كان نعم
كلام اللي منقول عن ابن القيم بشرح الشيخ مختلف عن الحقيقات.
كيف؟
يعني في الطف كثير مش موجود.
ما هي نفس المعنى ولا غير المعنى؟
مش عارف والله.
اقرأ.
قال الشيخ ابن القيم رحمه الله: أما إذا حمل على ما حمله عليه ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء فقال: والتحقيق في هذه المسألة أن القتل يتعلق به 3 حقوق. ثلاثة حقوق: حق الله وحق لله وحق للمقتول وحق للولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحا سقط حق الله بالتوبة وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو، وبقي حق المقتول أو يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه، فلا يذهب حق هذا ولا تبطل توبة هذا.
يعني حتى المقتول، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، حتى حق المقتول فإنه يسقط أيضا إذا تاب وحسنت توبته، والله جل وعلا يعوضه خيرا يوم القيامة. وهذا قول لبعض العلماء، وإن كان المعروف بالنسبة لحقوق العباد أن مبناها على المشاحة والتنازع، وأنها لا تغفر إلا برد الحقوق. ولذلك فإن القنطرة التي بين الجنة والنار منها يقتص الناس بعضهم من بعض وينقى الناس حتى يدخل الجنة إخوانا على سور المتقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل فتصفى الحقوق عندها على هذه القنطرة ثم يدخلون الجنة إخوانا وينزع ما في صدورهم من غل. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة عشرة، يجب على المفتي عند اجتماع الرقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق كما يفعله القاضي في الخصوم، وهذا فيما يجب فيه الإفتاء، فإن تساووا أو جهل السابق،
يعني إذا كان يكون معينا من قبل ولي الأمر فإن هذا يتعين عليه أن يفتي الناس طالما أن عنده علم بهذه المسألة يجب عليه. نعم.
قال رحمه الله: فإن تساووا أو جهل السابق قدم بالقرعة، والصحيح
أو جهل،
عندي أو جهل عليه هو على الرجل على العالم.
لا، أو جهل السابق، يعني من الذي أتى أولا لا يدرى، يقدم بالقرعة. نعم.
أو جهل السابق قدم بالقرعة،
قدم
بالقرعة. والصحيح أنه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحلة وفي
شد رحله.
نعم.
هذا فيه نظر، هذه اللفظة شد الرحل معناه قصد بقعة لفضيلة فيها، وهذا لا يجوز إلا إلى ثلاث مساجد كما في الصحيح من قول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد هذا أي النبوي، والمسجد الحرام أي مسجد الكعبة، والمسجد الأقصى. فقوله والمسافر الذي شد رحله، إن كان يقصد به إلى أحد هذه المساجد الثلاثة وعرج على المفتي ليسأله قفولا أو ذهابا، أو كان المفتي في أحد هذه المساجد وإنما شد الرحلة بقصد هذه الأماكن الثلاثة فلا حرج. أما أن يقصد أحدا ما أو مكانا ما دون هذه الثلاثة بشد الرحل لا، فهذا لا يجوز أبدا. نعم.
وفي تأخيره ضرر بتخلفه عن رفقته ونحو ذلك على من سبقهما، إلا إذا كثر المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم بتقديمهم كثير ضرر كثير، فيعود بالتقديم بالسبق أو القرعة، ثم لا يقدم أحدا إلا في فتية واحدة.
نعم. يعني إن كان هناك حاجة كبير سن مثلا لا يستطيع أن يجلس، أو جاء محمودا ليستفتي عن دينه، فيستأذن المفتي الحاضرين الذين سبقوا بالحضور، يقول يعني لو أنكم تأذنون لهذا لأنه مريض ولا يستطيع الجلوس وما شابه ذلك. وله مندوحة في السنة في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ابن عباس حينما كان على يمينه من أبو بكر وعمر، وعلى يمينه عفوا فتى شاب صغير، وعن يساره أبو بكر وعمر، فقال: يا غلام، الغلام الذي هو دون البلوغ، قال: يا غلام، أتأذن للأشيخ؟ الشيخ يعني كبير السن، فالشيخ يطلق على كبير العلم وعلى كبير السن، فقال: أتأذن للأشيخ؟ كان ابن عباس صغيرا، قال: لا، ما كنت لأوثر بفضلك أحدا، يعني ما بقي من الإناء بعد الشرب أن هذا يكون مباركا في حق النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك به، فكون قال: ما كنت لأوثر بسؤلك أو فضلتك أحدا، قال: فتلني في يدي، يعني أمسك على يدي وضغط علي كأنه معجب به بمنطقه وذكائه، فتى صغير، وقال: لا، أنا أخذ شرب ما بقي من شرب الرسول، أخذه أنا، لا أفضل أحد علي. وهذا من الأحاديث التي استشهد بها القائلون بجواز ماذا؟ الإيثار بالقرب، هل يجوز أم لا؟ والحديث حجة للفريقين، فمن قال يجوز قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ابن عباس في أن يقدم بالقرب الأشياخ، ومن قال لا يجوز قال النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن عباس لما لم يقدم عليه أحدا من الأشياخ، حتى وإن كان المقدم هو أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. وإذا تكلم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الابن يأتيكم في الصف الأول إذا جاء أبوه هل يقدمه أم لا؟ قولان لأهل العلم. يقدمه من الصف الأول له فضيلة، هل يقدمه على نفسه أم يبقى في مكانه؟ قولان. نعم.
قال رحمه الله الرابعة عشرة: قال الصيمري وأبو عمرو: إذا سئل عن ميراث فليست العادة أن يشترط في الورثة عدم الرق والكفر والقتل وغيرها من مواضع الميراث، بل المطلق محمول على ذلك، بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات والأعمام وبينهم فلا بد أن
وبنيهم
وبينهم عند شو
تقديم الياء لا وبنيهم
موانع
الميراث
القرآن
المواضع
من إيه؟ الموانع القرآن المواضع عندي من مواضع. إذا سئل عن ماذا؟ هذا في الرابعة عشرة.
وغيرها من مواضع.
قال الصيمري وأبو عمرو.
قال الصيمري وأبو عمرو: إذا سئل عن ميراث فليست العادة أن يشترط في الورثة عدم الرق والكفر والقتل وغيرها من مواضع الميراث.
من موانع، لعله أفضل من موانع. نعم.
من موانع الميراث،
لأن هذه التي تمنع الميراث الكفر والقتل والرق. نعم.
بل المطلق محمول على ذلك، بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات والأعمام وبنين، فلا بد أن يقول في الجواب من أب وأم أو من أب أو من أم. وإذا سئل عن مسألة عول كالمنبرية وهي زوجة وأبوان وبنتان، فلا يقل للزوجة الثمن ولا التسع، لأنه لم يطلقه أحد من السلف، بل يقول لها الثمن عائلا وهي ثلاثة أسهم من 27.
نعم. وسمي بالمنبرية لأن رجلا سأل عليا رضي الله عنه وهو يخطب على المنبر، فأفتاه في ذلك، قال وهي زوجة وأبوان.
نعم. وهي زوجة وأبوان وابنتان، فلا يقل للزوجة الثمن ولا التسع، لأنه لم يطلقه أحد من السلف، بل يقل لها الثمن عائلا وهي ثلاثة أسهم من 27، أو لها ثلاثة أسهم من 27.
نعم، هذا هو الأنسب. نعم.
أو يقول ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: صار ثمنها تسعا. وإذا كان في المذكورين في رقعة الاستفتاء من لا يرث أفصح بسقوطه، فقال وسقط فلان، وإن كان سقوطه في حال دون حال قال وسقط فلان في هذه الصورة أو نحو ذلك، لئلا يتوهم أنه لا يرث بحال.
نعم.
وإذا سئل عن إخوة وأخوات أو بنين وبنات، فلا ينبغي أن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ذلك قد يشكل على العامي، بل يقول يقتسمون التركة على كذا وكذا سهما، لكل ذكر كذا وكذا سهما، ولكل أنثى كذا وكذا سهما. قال الصيمري: قال الشيخ: ونحن نجد في تعمد العدول عنه حزازة في النفس، لكونه لفظ القرآن العزيز، وأنه قلما يخفى معناه على أحد. وينبغي أن يكون في جواب مسائل المناسخات شديد التحرز والتحفظ، وليقل فيها لفلان كذا وكذا، ميراثه من سمى من أخيه.
المناسخات يعني يموت أحد قبل تقسيم التركة. نعم.
قال الصيمري: وكان بعضهم يختار أن يقول لفلان كذا وكذا سهما، ميراثه عن أبيه كذا وعن أمه كذا وعن أخيه كذا. قال: وكل هذا قريب. قال الصيمري وغيره: وحسن أن يقول تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصية إن كان.
يعني المقصود أنه كان هناك مانع من الميراث يذكره، وإذا لم يكن مانع في صورة ما فإنه يذكر الجواب بدون ذكر مانع ما. نعم.
قال رحمه الله: الخامسة عشرة: إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء وفيها خط غيره ممن هو أهل للفتوى، وخطه فيها موافق لما عنده، قال الخطيب وغيره كتب تحت خطه: هذا جواب صحيح، وبه أقول أو كتب جوابي مثل هذا، وإن شاء ذكر الحكم بعبارة الخص بعبارة
الخصى
الخصى الخصى من عبارة الذي كتب.
نعم.
وأما إذا رأى فيها خط من ليس أهلا للفتوى،
يعني حتى يعرف السائل أن هذا اختيار هذا الشيخ أو هذا المفتي، يعني قد يكون الجواب صحيح وهو يرجح غيره. نعم. فإذا قال هذا وبه أقول وهذا هو الراجح بالنسبة لي لا فأس. نعم.
وأما إذا رأى فيها خط من ليس أهلا للفتوى فقال الصيماري لا يفتي معه، لأن في ذلك تقريرا منه لمنكر، بل يضرب على ذلك بأمر صاحب الرقعة، ولو لم يستأذنه في هذا القدر جاز، لكن ليس له احتباس الرقعة إلا بإذن صاحبها.
يعني لو كان هناك شخص ليس أهل للفتوى فلا يجوز أن أقول هذا الجواب صحيح وبه أقول، لأن هذا يوجب أن يغتر الناس بهذا الرجل الذي ليس أهل للفتوى. الله المستعان. فكيف بمن يتصدر للتدريس؟ من باب أولى، ولهم حيل كثيرة هؤلاء يدعونك للحضور عندهم، وربما أنهم يعني يمجدونك أو يعظمونك أو يريدون أن يعني يغرروا بك حتى تثبت لهم التدريس والصدارة وأنهم أهل للتدريس، أو يسأل العالم، يسأل الشيخ المفتي عبد العزيز مثلا أو الشيخ صالح فوزان أو الشيخ الرشي سؤالا ويقول يا شيخنا، ثم يقول الشيخ الفوزان هو شيخنا، هو ما سمعتني أقول يا شيخنا كذا، وهل الشيخ أنكر أنني تمشيخت عليه؟ ها؟ ثم يقول الشيخ الفوزان ينصحكم بكذا، الشيخ ابن باز ينصحكم بكذا، وكأنه ذهب إليه واستفتاه، وما هي إلا مكالمة بينه وبين 3000 كيلو ذهابا و 3000 كيلو قفولا 6000 كيلو، ويعني يسمى هذا تمشيا أو تتلمذا أو يحضر دورة أو يعني جزء نتفى من الكتاب، أو يذهب فيتصور بجوار الشيخ ويقول حضرت اليوم واستفدت من الشيخ كذا، ويصور نفسه يقف عند الكاميرا ينظر أين هي الكاميرا ويعني يتصور فيها، يقف خلفه دائما حتى يظهر في الصورة خلف الشيخ، وهذا هو حظه من الحضور، وما يقطع كيلوات أو أميال كثيرة كيلومترات كثيرة من أجل أن يظهر في الصورة مع الشيخ، وهذا هو حظه ونصيبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى في العبادات صار ناس يتصورون، هو بيدعو عند الكعبة يصور، أو يدعو لأخيه المسلم أو يسجل ويصور ويرسلها لأخيه، هل هذا صار دعاء بظهر الغيب؟
يكتب على ورق.
ها؟
يكتب على ورق.
يكتب على ورق أنا.
أمام الكعبة.
ها؟
أمام الكعبة ويصور الكعبة بالورق دعاء لفلان فلان.
هذا جديد، هذا أحدث شيء.
موجود.
هذا موديل جديد.
اللهم
لا حول ولا قوة إلا بالله. أين الدعاء بظهر الغيب؟ وهل تتوقعون أن الملك يقول ولك بمثل لمن هذا حاله؟ هذا من الرياء. وصور نفسه عند الكعبة أنا أؤدي عمرة وأستودعكم الله أنا ذهب للعمرة للحج، ويصور نفسه ماشي أستودعكم الله ماشي، لكن ما تصور نفسك، لا تصور نفسك وأنت ذهب للحج أو العمرة، هذا من الرياء. ولأن أنكرنا على الناس يسمون طائرة والحج فلان حج علان جاء مبارك حج فلان، يقول هذا من البدع هذا من الرياء. كيف من يصور نفسه الآن ونزع على صفحته أو عند الحرم يبدأ يستعرض بعض المسائل عند الحرم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا والله شيء عجيب جدا. الإنسان ما يخاف على قلبه، ما يخاف على قلبه من الرياء. وابن أبي مليكة عبد الله رحمه الله يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى الرياء على نفسه. وعمر يأتي حذيفة، يا حذيفة أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله من المنافقين؟ حذيفة بن عمر بن الخطاب يخاف أن يكون منافقين، أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال لا، ولا أزكي أحدا بعدك. الإخلاص عزيز. إذا أردت أن ترتفع أخلص النية لله، والله سيرفعك الله. إذا صدقت مع الله سيرفعك الله دون أن تشعر، بل إنك إذا ارتفعت ورأيت من نفسك أنك لست أهلا لذلك فلتبكي على نفسك، لأنك ربما تخدع برفعة الناس لك أو إشارتهم إليك. وذلك وقع ذلك بعض العلماء لما أشير إليه، وبعضهم كان يهرب كهذا التابعي من هو الذي أوصى عمر أن يدعو أويس، أويس لما سئل كان مجاب الدعوة، كان بارا بأمه رضي الله عنه كان مجاب الدعوة، ولكنه هرب لما عرفوا مكانه هرب. واحدهم يقول اذهب إلى مسجد الخيف إلى منارة كذا فانظر في وجوه الناس، إذا رأيت رجلا يخشى الله فاعلم أنه محمد بن واسع. فذهب قال والله ما سألت عنه أحدا. قارن بين هذا وبين واقع الناس اليوم عند الحرم، يجتهد أن يظهر في الكاميرا، ينظر الكاميرا أين هي أين هي، يتابع 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 إلى أن يذهب عند الكاميرا ويجلس، أو يقول أنا حضرت عند الشيخ فلان ويصور، أو يسجل أنصحني يا شيخ. ذهب أحدهم من الحدادية إلى شيخنا عبد العزيز الرشي قال يا شيخ أنا جئت من مصر أحضر بعض دروسك انصحني يا شيخ، قال أوصيك بتقوى الله فقط وترك. نعم، فهذه حركات صارت عجيبة لمن ينتسب إليه. نعم، طيب لعلنا نقف عند هذا القدس. فخر الله إياكم ويحبه ويرضى، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 52 قال المصنف رحمه الله تعالى: في تتمة الفصل في آداب الفتوى العاشرة: ينبغي إذا ضاق موضع الجواب ألا يكتبه في رقعة أخرى خوفا من الحيلة، ولهذا قالوا يصل جوابه بآخر سطر ولا يدع فرجة لألا يزيد السائل شيئا يفسدها. وإن كان موضع الجواب ورقة ملصقة كتب على الإلصاق، ولو ضاق باطن الرقعة وكتب الجواب في ظهرها كتبه في أعلاها إلا أن يبتدئ من أسفلها متصلا بالاستفتاء، فيضيق الموضع فيتمه في أسفل ظهرها ليتصل جوابه. واختار بعضهم أن يكتب على ظهرها لا على حاشيتها، والمختار عند الصيمري وغيره أن حاشيتها أولى من ظهرها، قال الصيمري وغيره، والأمر في ذلك قريب.
فين
الحادية عشرة: إذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بعد، يقول الشيخ محمد الثامن رحمه الله تعالى: ونحن نرى أن الحاشية أولى، يعني إذا كتب في الحاشية بقية الجواب فيكون الجواب في صفحة واحدة، هذا أولى، يعني حتى لا يدع مجالا للزيادة على جوابه. نعم، الإنسان إذا كان مفتيا لابد أن يتحرى أن لا يلعب بفتواه. نعم.
قال رحمه الله: الحادية عشرة: إذا ظهر للمفتي أن الجواب خلاف غرض المستفتي وأنه لا يرضى بكتابته في ورقته فليقتصر على مشافهته بالجواب، وليحذر أن يميل في فتواه مع المستفتي أو خصمه، ووجوه الميل كثيرة لا تخفى، ومنها أن يكتب في جوابه ما هو له ويترك ما عليه، وليس له أن يبدأ في مسائل الدعوة والبينات بوجوه المخالص منها. وإذا سأله أحدهم وقال: بأي شيء تندفع دعوة كذا وكذا أو بينة كذا وكذا، لم يجبها كي لا يتوصل بذلك إلى إبطال حق، وله أن يسأله عن حاله فيما ادعى عليه، فإذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع وغير دافع. قال الصيمري: وينبغي للمفتي إذا رأى للسائل طريقا يرشده إليه أن ينبهه عليه يعني ما لم يضر غيره ضررا بغير حق. قال: كمن حلف لا ينفق على زوجته شهرا يقول يعطيها من صداقها أو قرضا أو بيعا ثم يبريها.
يقول الشيخ محمد رحمه الله: وهذا فيه نظر، إذا حلف أن لا ينفق على زوجته شهرا قلنا له كفر وأنفق. نعم، لأن النبي عليه السلام قال: إذا حلف أحدكم على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. إذا حلف الإنسان على شيء أن يتركه إن كان واجبا، والنفقة على الزوجة واجبة، نفقة على الزوجة والعيال واجبة، فإذا كان يعني يعلم إذا حلف هذا اليمين يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الحيلة ذكرها المصنف لا. نعم.
قال رحمه الله: وكما حكي أن رجلا قال لأبي حنيفة رحمه الله: حلفت أني أطأ امرأتي في نهار رمضان ولا أكفر ولا أعصي، فقال: سافر بها.
ولا شك أن هذه حيلة محرمة، هذا إن صح عن أبي حنيفة ذلك، لكن هذا لا يجوز، لأن العلماء يقولون أن الإنسان إذا فعل مثل ذلك يعامل بنقيض قصده، إذا سافر أو تمارض من أجل أن يجامع امرأته فإنه يكون آثما، إن كان قصده من السفر أن يسقط عنه الصوم ويجامع فهذا لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: الثانية عشرة، قال الصيمري: إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامية بما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك زجرا له، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن توبة القاتل فقال: لا توبة له، وسأله آخر فقال له: توبة، ثم قال: أما الأول فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته، وأما الثاني فجاء مستكينا قد قتل فلم أقنطه. قال الصيمري: وكذا إن سأله،
هذا جاء مثله في سنن البيهقي وغيره. نعم.
قال الصيمري: وكذا إن سأله رجل فقال: إن قتلت عبدي هل علي قصاص؟ فواسع أن يقول: إن قتلت عبدك قتلناك، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ولأن القتل له معان. قال: ولو سئل عن سب الصحابي هل يوجب القتل؟ فواسع أن يقول: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سب أصحابي فاقتلوه، فيفعل كل هذا
فاقتلوه، والوارد لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نعم.
فيفعل كل هذا زجرا للعامة ومن قل دينه ومرؤته.
نعم. وبالنسبة لتوبة القاتل، جعل ابن عباس رضي الله عنه أن له توبة، وجاء ما يفيد أنه ليس له توبة، وقيل إن آخر قوله أن له توبة. وأي مكان، حتى ولو كان هذا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لم يرجع عنه أنه ليس له توبة، فهذا القول خطأ وليس بصحيح، لأن الله عز وجل قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. استثنى الله عز وجل من تاب، والتوبة مقبولة من كل أحد، حتى الشرك إذا تاب الإنسان منه فإن الله عز وجل يقبل توبته، كيف بما هو دون الشرك كالقتل. والرجل الذي قتل 100 نفس وأراد أن يتوب وتاب وكان بينه وبين أرض التوبة شبر واحد قبل الله توبته، وفي رواية أنه دخل الجنة، بل في رواية أن الله عز وجل أوحى الأرض التي أراد أن تقاربي والأرض التي ترك أن تباعدي حتى يقبل توبته سبحانه وبحمده. وبعضهم يقول أن هذا ليس بصحيح، يعني عدم قبول توبة التائب القاتل مطلقا هذا لا صح عن ابن عباس، ومن ذلك كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: القتل يتعلق به 3 حقوق: حق لله وحق للمقتول وحق لأولياء المقتول، أما حق الله فتمكن التوبة منه وأما حق أولياء المقتول يمكن التوبة منه أيضا، وذلك بأن يسلم القاتل نفسه لهم. أما حق المقتول نفسه فلا يمكن، لأنه حق آدمي لم يأخذ به، فيوم القيامة لابد أن الله تعالى يختص من القاتل المقتول. هكذا وجه ابن القيم رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم. وإن كان نعم
كلام اللي منقول عن ابن القيم في شرح الشيخ مختلف عن العلاقات.
كيف؟
يعني في الطف كثير مش موجود.
ما هي نفس المعنى ولا غير المعنى؟
مش عارف ماشا.
اقرأ.
قال الشيخ ابن القيم رحمه الله: أما إذا حمل على ما حمله عليه ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء فقال: والتحقيق في هذه المسألة أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق. ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق للولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحا، سقط حق الله بالتوبة، وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو، وبقي حق المقتول أو يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه، فلا يذهب حق هذا ولا تبطل توبة هذا.
يعني حتى المقتول، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، حتى حق المقتول فإنه يسقط أيضا إذا تاب وحسنت توبته، والله جل وعلا يعوضه خيرا يوم القيامة. وهذا قول لبعض العلماء، وإن كان المعروف بالنسبة لحقوق العباد أن مبناها على المشاحة والتنازع، وأنها لا تغفر إلا برد الحقوق. ولذلك فإن القنطرة التي بين الجنة والنار منها يقتص الناس بعضهم من بعض، وينقى الناس حتى يدخل الجنة إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل، فتصفى الحقوق عندها على هذه القنطرة، ثم يدخلون الجنة إخوانا وينزع ما في صدورهم من غل. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة عشرة: يجب على المفتي عند اجتماع الرقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق، كما يفعله القاضي في الخصوم، وهذا فيما يجب فيه الإفتاء، فإن تساووا أو جهل السابق.
يعني إذا كان يكون معينا من قبل ولي الأمر، فإن هذا يتعين عليه أن يفتي الناس طالما أن عنده علم بهذه المسألة، يجب عليه. نعم.
قال رحمه الله: فإن تساووا أو جهل السابق قدم بالقرعة، والصحيح
أو جهل،
عندي أو جهل عليه هو على الرجل على العالم.
لا، أو جهل السابق، يعني من الذي أتى أولا لا يدرى، يقدم بالقرعة. نعم.
أو جهل السابق قدم بالقرعة،
قدم
بالقرعة. والصحيح أنه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحله وفي تأخير.
شد رحله.
نعم.
هذا فيه نظر، هذه اللفظة شد الرحل معناه قصد بقعة لفضيلة فيها، وهذا لا يجوز إلا إلى ثلاث مساجد، كما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد هذا أي النبوي، والمسجد الحرام أي مسجد الكعبة، والمسجد الأقصى. فقوله والمسافر الذي شد رحله، إن كان يقصد به إلى أحد هذه المساجد الثلاثة، وعرج على المفتي ليسأله قفولا أو ذهابا، أو كان المفتي في أحد هذه المساجد وإنما شد الرحلة بقصد هذه الأماكن الثلاثة، فلا حرج. أما أن يقصد أحدا ما أو مكانا ما دون هذه الثلاثة بشد الرحل، لا، فهذا لا يجوز أبدا. نعم.
وفي تأخيره ضرر بتخلفه عن رفقته ونحو ذلك على من سبقهما، إلا إذا كثر المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم بتقديمهم كثير ضرر كثير، فيعود بالتقديم بالسبق أو القرعة، ثم لا يقدم أحدا إلا في فتية واحدة.
نعم. يعني إن كان هناك حاجة كبير سن مثلا لا يستطيع أن يجلس، أو جاء محمودا ليستفتي عن دينه، فيستأذن المفتي الحاضرين الذين سبقوا بالحضور، يقول يعني لو أنكم تأذنون لهذا لأنه مريض ولا يستطيع الجلوس وما شابه ذلك. وله مندوحة في السنة في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استاذن ابن عباس حينما كان على يمينه من ابو بكر وعمر، وعلى يمينه عفوا فتى شاب صغير، وعن يساره ابو بكر وعمر، فقال يا غلام، الغلام الذي هو دون البلوغ، قال يا غلام أتأذن للأشيخ؟ الشيخ هنا يعني كبير السن، فالشيخ يطلق على كبير العلم وعلى كبير السن، فقال أتأذن للأشيخ؟ كان ابن عباس صغيرا، قال لا، ما كنت لأوثر بفضلك أحدا، يعني ما بقي من الإناء بعد الشرب أن هذا يكون مباركا في حق النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك به، فكون قال ما كنت لأوثر بسؤلك أو فضلتك أحدا، قال فتلني في يدي، يعني أمسك على يدي وضغط علي كأنه معجب به بمنطقه وذكائه، فتى صغير، وقال لا، أنا أخذ شرب ما بقي من شرب الرسول أخذه أنا لا أفضل أحدا علي. وهذا من الحديث التي استشهد بها القائلون بجواز ماذا؟ الإيثار بالقرب، هل يجوز أم لا؟ والحديث حجة للفريقين، فمن قال يجوز قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ابن عباس في أن يقدم بالقرب الأشياخ، ومن قال لا يجوز قال النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن عباس لما لم يقدم عليه أحدا من الأشياخ، حتى وإن كان المقدم هو أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. نعم، وإذا تكلم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الابن يأتيكم في الصف الأول إذا جاء أبوه هل يقدمه أم لا، قولان لأهل العلم، يقدمه من الصف الأول له فضيلة، هل يقدمه على نفسه أم يبقى في مكانه، قولان. نعم،
قال رحمه الله الرابعة عشرة، قال الصيمري وأبو عمرو إذا سئل عن ميراث فليست العادة أن يشترط في الورثة عدم الرق والكفر والقتل وغيرها من مواضع الميراث، بل المطلق محمول على ذلك، بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات والأعمام وبينهم، فلا بد أن
وبنيهم
وبينهم عند شو
تقديم الياء، لا وبنيهم
من
ايه؟
من
موانع
القرآن المواضع. اذا سئل عن ماذا؟ هذا في الرابعة عشرة.
وغيرها من مواضع.
قال الصيمري وابو عمرو.
قال الصيمري وابو عمرو اذا سئل عن ميراث فليست العادة ان يشترط في الورثة عدم الرق والكفر والقتل وغيرها من مواضع الميراث.
من موانع، لعله افضل من موانع. نعم.
من موانع الميراث،
لأن هذه التي تمنع الميراث الكفر والقتل والرق. نعم،
بل المطلق محمول على ذلك، بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات والأعمام وبنين، فلا بد أن يقول في الجواب من أب وأم أو من أب أو من أم. وإذا سئل عن مسألة عول كالمنبرية وهي زوجة وأبوان وبنتان، فلا يقل للزوجة الثمن ولا التسع، لأنه لم يطلقه أحد من السلف، بل يقول لها الثمن عائلا وهي ثلاثة أسهم من 27.
نعم، وسميت بالمنبرية لأن رجلا سأل عليا رضي الله عنه وهو يخطب على المنبر، فأفتاه في ذلك، قال وهي زوجة وأبوان
وهي زوجة وأبوان وابنتان، فلا يقل للزوجة الثمن ولا التسع، لأنه لم يطلقه أحد من السلف، بل يقل لها الثمن عائلا وهي ثلاثة أسهم من 27، أو لها ثلاثة أسهم من 27.
نعم، هذا هو الأنسب. نعم،
أو يقول ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، صار ثمنها تسعا. وإذا كان في المذكورين في رقعة الاستفتاء من لا يرث أفصح بسقوطه، فقال وسقط فلان، وإن كان سقوطه في حال دون حال قال وسقط فلان في هذه الصورة أو نحو ذلك، لئلا يتوهم أنه لا يرث بحال.
نعم،
وإذا سئل عن إخوة وأخوات أو بنين وبنات فلا ينبغي أن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ذلك قد يشكل على العامي، بل يقول يقتسمون التركة على كذا وكذا سهما، لكل ذكر كذا وكذا سهما، ولكل أنثى كذا وكذا سهما. قال الصيمري قال الشيخ: ونحن نجد في تعمد العدول عنه حزازة في النفس لكونه لفظ القرآن العزيز، وأنه قلما يخفى معناه على أحد. وينبغي أن يكون في جواب مسائل المناسخات شديد التحرز والتحفظ، وليقل: فيها لفلان كذا وكذا، ميراثه من ثم من أخيه.
المناسخات يعني يموت أحد قبل تقسيم التركة.
قال الصيماري: وكان بعضهم يختار أن يقول لفلان كذا وكذا سهما، ميراثه عن أبيه كذا، وعن أمه كذا، وعن أخيه كذا. قال: وكل هذا قريب. قال الصيماري وغيره: وحسن أن يقول تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصية إن كان.
يعني المقصود أنه كان هناك مانع من الميراث يذكره، وإذا لم يكن مانع في صورة ما فإنه يذكر الجواب بدون ذكر مانع ما.
قال رحمه الله: الخامسة عشرة: إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء وفيها خط غيره ممن هو أهل للفتوى، وخطه فيها موافق لما عنده، قال الخطيب وغيره كتب تحت خطه: هذا جواب صحيح، وبه أقول، أو كتب: جوابي مثل هذا، وإن شاء ذكر الحكم بعبارة الخص بعبارة الخص من عبارة الذي كتب.
نعم.
وأما إذا رأى فيها خط من ليس أهلا للفتوى،
يعني حتى يعرف السائل أن هذا اختيار هذا الشيخ أو هذا المفتي، يعني قد يكون جواب صحيح وهو يرجح غيره. نعم. فإذا قال هذا وبه أقول وهذا هو الراجح بالنسبة لي لا فأس. نعم.
وأما إذا رأى فيها خط من ليس أهلا للفتوى فقال الصيماري: لا يفتي معه، لأن في ذلك تقريرا منه لمنكر، بل يضرب على ذلك بأمر صاحب الرقعة، ولو لم يستأذنه في هذا القدر جاز، لكن ليس له احتباس الرقعة إلا بإذن صاحبها.
يعني لو كان هناك شخص ليس أهل للفتوى فلا يجوز أن أقول هذا الجواب صحيح وبه أقول، لأن هذا يوجب أن يغتر الناس بهذا الرجل الذي ليس أهل للفتوى. الله المستعان. فكيف بمن يتصدر للتدريس؟ من باب أولى، ولهم حيل كثيرة هؤلاء، يدعونك للحضور عندهم و ربما أنهم يعني يمجدونك أو يعظمونك أو يريدون أن يعني يغرروا بك حتى تثبت لهم التدريس والصدارة وأنهم أهل للتدريس، أو يسأل العالم، يسأل الشيخ المفتي عبد العزيز مثلا أو الشيخ صالح فوزان أو الشيخ الرشي سؤالا ويقول: يا شيخنا، ثم يقول الشيخ الفوزان: هو شيخنا؟ هو ما سمعتني أقول يا شيخنا كذا؟ وهل الشيخ أنكر أنني تمشيخت عليه؟ ها؟ ثم يقول الشيخ الفوزان ينصحكم بكذا، الشيخ ابن باز ينصحكم بكذا، وكأنه ذهب إليه واستفتى، وما هي إلا مكالمة بينه وبين 3000 كيلو ذهابا و 3000 كيلو قفولا 6000 كيلو، ويعني يسمى هذا تمشيخا أو تتلمذا، أو يحضر دورة أو كذا، أو يعني جزء نتفى من الكتاب، أو يذهب فيتصور بجوار الشيخ ويقول: حضرت اليوم واستفدت من الشيخ كذا، ويصور نفسه يقف عند الكاميرا ينظر أين هي الكاميرا ويعني يتصور فيها، يقف خلفه دائما حتى يظهر في الصورة خلف الشيخ، وهذا هو حظه من الحضور، وما يقطع كيلوات أو أميال كثيرة، كيلومترات كثيرة، من أجل أن يظهر في الصورة مع الشيخ، وهذا هو حظه ونصيبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى في العبادات صار الناس يتصورون، هو يدعو عند الكعبة يصور، أو يدعو لأخيه المسلم أو يسجل ويصور ويرسلها لأخيه هل هذا صار دعاء بظهر الغيب؟
يكتب على ورق.
ها؟
يكتب على ورق.
ايش ورق انا؟
امام الكعبة.
اها؟
امام الكعبة ويصور الكعبة بالورق. دعاء لفلان فلان.
هذا جديد هذا. هذا احدث شيء.
موجود.
هذا موديل جديد.
اللهم
لا حول ولا قوة إلا بالله. أين الدعاء بظهر الغيب؟ وهل تتوقعون أن الملك يقول ولك بمثل لمن هذا حاله؟ هذا من الرياء. وصور نفسه عند الكعبة أنا أؤدي عمرة وأستودعكم الله أنا ذهب للعمرة للحج ويصور نفسه. ماشي أستودعكم الله ماشي، لكن ما تصور نفسك، ما تصور نفسك وأنت ذهب للحج أو العمرة. هذا من الرياء. ولأن أنكرنا على الناس يسمون طائرة والحج فلان حج علان جاء مبارك حج فلان، يقول هذا من البدع وهذا من الرياء. كيف من يصور نفسه الآن ونزع على صفحته أو عند الحرم يبدأ يستعرض بعض المسائل عند الحرم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا والله شيء عجيب جدا. الإنسان ما يخاف على قلبه، ما يخاف على قلبه من الرياء. وابن أبي مليكة عبد الله رحمه الله يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى الرياء على نفسه. وعمر يأتي حذيفة، يا حذيفة أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله من المنافقين؟ حذيفة بن عمر بن الخطاب يخاف أن يكون منافقين. أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال لا، ولا أزكي أحدا بعدك. الإخلاص، الإخلاص عزيز. إذا أردت أن ترتفع أخلص النية لله، والله سيرفعك الله. إذا صدقت مع الله سيرفعك الله دون أن تشعر. بل إنك إذا ارتفعت ورأيت من نفسك أنك لست أهلا لذلك فلتبكي على نفسك، لأنك ربما تخدع برفعة الناس لك أو إشارتهم إليك. وذلك وقع ذلك بعض العلماء لما أشير إليه، وبعضهم كان يهرب كهذا التابعي منه الذي أوصى عمر أن يدعو أويس. أويس لما سئل كان مجاب الدعوة، كان بارا بأمه رضي الله عنه، كان مجاب الدعوة، ولكنه هرب لما عرفوا مكانه هرب. واحدهم يقول اذهب إلى مسجد الخيف إلى منارة كذا فانظر في وجوه الناس، إذا رأيت رجلا يخشى الله فاعلم أنه محمد بن واسع. فذهب قال والله ما سألت عنه أحدا. قارن بين هذا وبين واقع الناس اليوم عند الحرم، يجتهد أن يظهر في الكاميرا، ينظر الكاميرا أين هي أين هي، يتابع 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 إلى أن يذهب عند الكاميرا ويجلس. أو يقول أنا حضرت عند الشيخ فلان ويصور، أو يسجل أنصحني يا شيخ. ذهب أحدهم من الحدادية شيخنا عبد العزيز الرشي، قال يا شيخ أنا جيت من مصر أحضر بعض دروسك، انصحني يا شيخ. قال أوصيك بتقوى الله فقط وترك. نعم، فهذه حركات صارت عجيبة لمن ينتسب إليه. نعم، طيب لعلنا نقف عند هذا القدر. وفقنا الله وإياكم ويحبه ويرضى، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.